فضل السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. السورة 17 من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهي سورة الإسراء، سورة من السور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل هجرته بسنتين أو أكثر أو أقل على اختلاف العلماء في وقت إسراء النبي صلى الله عليه وسلم أسرى به في أي وقت، قبل هجرته بعام واحد ولا بعامين كما سنرى بعد ذلك. السورة كلها مكية ولكن فيها بعض آيات مدنية، منها قوله سبحانه: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، ومنها قوله سبحانه: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، ومنها قوله سبحانه: إن ربك أحاط بالناس. قالوا وكذلك قوله سبحانه: إن الذين أوتوا العلم من قبله إلى آخره. السورة يقول ابن مسعود فيما رواه عنه الإمام البخاري في سورة بني إسرائيل، هي سورة الإسراء، تسمى بسورة الإسراء، تسمى بسورة بني إسرائيل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: في بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من العتاق الأول، إنهن من العتاق الأول، يعني من السور القديمة اللي حفظها قديما. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنهن من العتاق الأول، يعني من السور القديمة اللي حفظها قديما. عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك عنه قال: وهن من تلادي، وهن من تلادي، يعني حفظهم من زمان وأنا في مكة أول ما نزلوا على النبي صلى الله عليه وسلم عليه. سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، وسورة الكهف، وسورة مريم. بدأها سبحانه وتبارك وتعالى بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده. سبحان الذي أسرى بعبده، وكلمة سبحان معناها تنزيه، وده مصدر اسم موضوع موضع المصدر، فملوش فعل بنفسه إلا سبح، سبح، فقالوا سبح يأتي منها المصدر تسبيحا وعلى معناه سبحانه يأتي على ذلك، ولكن هي أصلها تنطق هكذا يعني سبحانه، وما يجيش منها فعل في أولها فيقال سبح تسبيحا، ولكن على هذا المعنى، على معنى نزه الله عز وجل تنزيها، فيؤتى بالمصدر ويوضع هكذا في أول الكلام. سبحان الله معناه أسبح الله تسبيحا كثيرا، أو سبح الله سبحانه كثيرا، ونزهه عن كل نقص سبحانه تبارك وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده. أسرى به، وسرى معناه المشي بالليل أو الانتقال بالليل من مكان إلى مكان أو السفر بالليل، قال سرى ويقال أسرى، فسرى بنفسه وأسرى أيضا بنفسه لازم، ويأتي متعديا فقال أسرى بعبده، يعني جعله ينتقل من مكان إلى مكان ليل. سبحان الذي أسرى بعبده. وهذه الصورة بدأها بذلك المعنى: إن نزه الله سبحانه واقطعوا علائق العقل في إن الإنسان يدرك هذا الشيء، إنسان لا يدرك، فمهما يفكر إنه إزاي طلع النبي صلى الله عليه وسلم من بيته في المسجد الحرام، ومسجد الحرام انتقل للمسجد الأقصى، ومسجد الأقصى عرج به إلى السماء، السماوات السبع، سدرة المنتهى، نزل به صلى الله عليه وسلم في جزء من الليل، وهذا يقظة ما هوش منام، أسرى به كله على بعضه بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم. فلو الإنسان قاعد يفكر بعقله إزاي، هنا بيقول لك لا، سبح ربك سبحانه ونزهه أن تشك فيما يقوله سبحانه أو ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فلا مجال العقل في ذلك. ولكن هذا يريك أن أمور الغيب، أمر السماوات العلى، العروج إليها، وسيحدث بك مثل ذلك حين تموت، فيعرض بالروح إلى السماء، ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل أعيده إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وعلى ذلك هنا مجال العقل منقطع، ولذلك بدأه سبحان سبح ربك ونسله، وفيش مجال لعقلك إنك تقول كيف حدث ذلك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ليلا نكرة في سياق الإثبات يدل على التقليل، أقل ليلا يعني في قدر يسير من الليل، وذلك أسرى به بالليل ونزل إلى الأرض أيضا بالليل بعد ما شاف المشاهد كلها. أمور كيف كان ذلك؟ ربنا سبحانه تبارك وتعالى لا يعجزه شيء. وكيف؟ هذا سؤال عقلي فيما يدركه العقل، والعقل دائما يدرك ما يحسه أو ما تستشعره حواس بدن الإنسان. لذلك الشيء اللي احنا نحسه يقوم العقل يجري فيه ويبتدي يفهم هذا الشيء. وكم من أشياء لم تكن تستشعر في الماضي، إذا كلموا الناس من 500-600 سنة عن الأشعة البنفسجية وعن الأشعة أشعة إكس عن أشعة مش عارف إيه، مش ممكن يدركها الإنسان. لو كلموا الناس من 1000 سنة عن صاروخ يطلع إلى السماء مش ممكن يدرك هذا الشيء، عن طيارة تطير والناس يركبونها هيدركها إزاي؟ هو عشان عقله يدرك الشيء لابد يحس الشيء، يشوف الشيء، يقدر على هذا الشيء. ولكن ان عقله يقول هذا خيال، مش ممكن يكون هذا الشيء. لو كلمنا الناس من 1000 سنة عن فيروس وعن ميكروب وعن كذا ما شافوهاش يبقى لا يدركها. فالاصل في الانسان انه ما لا يحسه انه يكذبه. فالقرآن يخبرنا عن المؤمنين انهم يؤمنون بالغيب، ربنا غيب سبحانه، واخبرنا عن غيب امر ما فوق السماء السماوات السبع أي اللي فيها الأنبياء اللي موجودون أرواحهم في السماء أجسادهم في الأرض، نبي في الأرض جسده يصلي لله عز وجل، أشياء لا يدركها العقل. وربنا يقول إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، كيف يكون ذلك؟ يمكن الآن مع العلم الحديث يقول اليوم اللي على الأرض له قدر معين، في يوم على كوكب من كواكب قدره أكبر من ذلك، السنة في الأرض القدر بتاع السنة الأرضية بقدر دوران الأرض حول الشمس في 365 يوم، فهذه السنة اليوم قدر دوران الأرض حول نفسها في مرة واحدة، في كوكب من الكواكب السنة بتاعته أقل من اليوم بتاعه. يجي تعقل هذا الشيء، السنة بتاعته أقل من اليوم بتاعه، يقول لك أي السنة مقدار دريان الكوكب حوالين الشمس، فيجري حوالين الشمس أسرع من أنه يلف حوالين نفسه، اليوم بتاعه أطول من السنة بتاعته. هو ده أشياء مما لا يعقلها الإنسان لو قالوا له قبل ما يشرحوا له الطريقة دي، والإنسان يقول مش ممكن ما أصدق سنة أطول من أقل من اليوم. فهنا ربنا يرينا أشياء مما يعجز الخلق، يقوم يشوف يقول آه صح، طالما ربنا أطلعنا على ما كنا نجهله قبل ذلك، كذلك لما يخبرنا عن الشيء ويبدأ يقول سبح ربك سبحانه، سبحه سبحانه تبارك وتعالى عن أن تدخل بعقلك فتفكر في ذاته وفي قدرته، هو على كل شيء قدير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، منين هذا الإسراء؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وبعد ذلك حصل إيه؟ عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء إلى سدرة المنتهى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فشاف أعظم الآيات وهو لما عرج به إلى السماء إلى سدرة المنتهى. لما نزل صلوات الله وسلامه عليه إلى الأرض فكان متحيرا جدا، إيه اللي ممكن يقوله للناس ويقول لهم أنا أسري به وبعدين كمان عرج به إلى السماء، مين حيصدقوا في هذا الشيء وهم أصلا يكذبون ما يقوله صلوات الله وسلامه عليه. فجاء في الحديث مسلم الإمام أحمد من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري، يعني أمر أنا مطلوب مني أن أبلغ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإخبار، هقول لهم إيه؟ إزاي حجم مع الناس كلها عشان أقول لهم أنا أسري بي وطلعت للسماء ونزلت إلى الأرض؟ شيء صعب جدا. ففضع بأمره صلوات الله وسلامه عليه، إن الأمر أمر فظيع على نفسه صلى الله عليه وسلم. قال وعرفت أن الناس مكذبين، إن مين حيصدقني في هذا الشيء يعني من المشركين. قال فقعد معتزلا حزينا صلوات الله وسلامه عليه، يعني قاعد قدام بيته عمال يفكر أقول إيه، إزاي أخبر الناس، إزاي أجمعهم، إزاي حيسمعوني لغاية ما خلص حديثي من غير ما يكذبوني. قال: فمر عدو الله أبو جهل لعنة الله عليه فجاء حتى جلس إليه، لقى قاعد حزين ومهموم وبيفكر، فجاء أبو جهل راح قاعد بجنبه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ حصل حاجة؟ في خبر جديد عندك فيما تقوله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: ما هو؟ قال: إنه أسري بشوف ربنا لما يشاء شيء، إذا أراد الله نشر فضيلة صلت على الإنسان لسان عزول، فعلشان ينشر الإنسان يكون له فضيلة، وبعدين ربنا يريد أن تنتشر هذه الفضيلة من الإنسان، فيقوم الأصدقاء يمكن يغيره، يقوم يصلت عليه واحد عدوله عزول يعزوله، إن في ويروح يشيع بين الناس، هذا يكذب كل الناس يصدقون ما يقوله. فالله عز وجل إذا أراد شيئا لا بد وأن يكون. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم محتار، مين يا ترى أبو جهل ده؟ لو جابوا النبي صلى الله عليه وسلم تعالى حقول كذا روح قول للناس، مش ممكن يقول، لكن الله عز وجل لما يشاء شيئا لا بد وأن يكون. فأبو جهل جاي يسخر ويكذب علشان يبقى هو المنادي اللي ينادي على الناس ويجيبهم ويسكتهم لغاية ما يسمعوا الحديث كله من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أسري بي الليل. أسري بي، طيب مشى بك بالليل، رحت فين؟ قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ بالليل كده رحت لغاية بيت المقدس وجيت أصبحت عندنا؟ قال: نعم. فلم يرى أو لم يري أنه يكذبه مخافة أن يجحده. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في إيه وهذا المجرم يفكر في إيه، يعني لا مش هكذبك دلوقتي، أصبر علي ألملك الناس أجب أهو هذا ما يريده الله عز وجل ويكون. فقال لم يري أنه يكذب النبي صلى الله عليه وسلم علشان ما يجحدش، ألا بعدين يرجع في كلامه ويقول لا، وحاشا له صلى الله عليه وسلم أن يكذب أو يدلس في كلامه صلوات الله وسلامه عليه. قال: أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم؟ زي ما تيجي تتحدى واحد تقدر تقول اللي بتقوله ده؟ يعني انت مش هتخاف راجل يعني انك تعمل، فاجيب لك قومك وهتقول لهم اللي بتقوله مش هتكذب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: هيا معشر بني كعب بن لؤي. والرجل زعى بصوته في مكة، نادى على الناس كلها: يا معشر كعب بن لؤي. فانتفضت إليه المجالس، كان له شأن في الناس، كان له شأن في الناس، مجرد ما نادى على الكل كل الناس دوم إلى أبي جهل. فقال هنا: جاءوا حتى جلسوا إليهما. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: حدث قومك بما حدثتني به، قل لهم بقى اللي بتقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسري بي الليلة. أسري بي الليلة، قالوا: إلى أين؟ ما هو عارفين انهم بيطلعش بره مكة الا في يعني حاجات بسيطة، كان مع عمه ابي طالب في خروجه الى الشام واطراف الشام كمان ما وصلش لهنالك، فهنا قالوا: الى اين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الى بيت المقدس. قالوا: ثم اصبحت بين ظهرانينا؟ فقال: نعم. صلى الله عليه وسلم رد الفعل بتاعهم ايه؟ قال: فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب زعم. يعني هو بيقول هم عمالين يخبطوا على ايديهم: مش معقول هذا الذي تقول، اللي حاطط ايده على دماغه واللي بيخصف بايديه مكذبين النبي صلى الله عليه وسلم، لغاية ما قالوا له: طيب رحت بيت المقدس. هم عارفين ان عمره ما راحوا قبل ذلك صلى الله عليه وسلم، ما صلوش ابدا قبل ذلك. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع ان تنعت لنا المسجد؟ وفيهم من سافر إلى هنالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ إنه ينعت لهم. فقال صلى الله عليه وسلم: فذهبت أنعت، فما زلت أنعته. يعني يوصف المسجد جدرانه شكلها إيه، موضعه إيه، حواليه إيه، فوقه إيه. نسأل الله عز وجل أن يحررهم من كيد اليهود والنصارى وغيرهم، نسأل الله عز وجل أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن ينزل عليهم لعناته المتتابعات إلى يوم القيامة، وأن يسلط عليهم من يريدهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهبت أنعت فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. يعني وصف 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 لغاية ما حتة معينة كده التبست عليه، طبعا دي لونها كذا ولا شكلها كذا ولا شكلها كذا. قال: فجيئ بالمسجد وأنا أنظر. يعني ربنا جعله يرى المسجد، جيئ بالمسجد وأنا أنظر صلى الله عليه وسلم، حتى يرى المسجد، جيئ بالمسجد وأنا أنظر صلى الله عليه وسلم، حتى وضع دون دار عقيل أو عقال صنعته وأنا أنظر إليه، وربنا على كل شيء قدير سبحانه وتبارك وتعالى. اللي جعل واحد من جنود سليمان من الجن يبلو عرش ملكة بلقيس من اليمن لغاية موضع سليمان الذي هو فيه في طرفة عين، أليس بقادر سبحانه يكون فيكون أن يجيب له المسجد بحاله حتى يرى صلوات الله وسلامه عليه؟ فأخبر بذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال: وكان مع هذا نعت، فذكر النعت. فقال القوم لما بقى قال هذا الشيء، قالوا: أما النعت فوالله لقد أصاب. ففعلا هو بالضبط اللي بيقوله صلى الله عليه وسلم، وجاب أدق التفاصيل اللي فيه، بل أخبرهم صلى الله عليه وسلم بأنه هو في طريقه في رجوعه صلى الله عليه وسلم وجد أنه قافلة لقريش كانت ذهبة للشام، وأن ظل منهم بعير، فرده عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسرى عليه الصلاة والسلام. قالوا: هنصبر أما دي القافلة ونشوف كلامك ده صح ولا لا. فلما رجعت القافلة سألوهم هل كان، قالوا: فعلا ظل منا بعير ورد علينا. فعرفوا أنه صادق، ولكن هيهات أن يؤمنوا ويصدقوا، ولم يشأ الله عز وجل لهم ذلك، فظلوا على تكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم. راحوا لأبي بكر الصديق، ومن هذه اللحظة سمي أو لقب بالصديق رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فقالوا: هل نظرت كيف حدث صاحبه؟ قال: وما قال؟ قال: إيه صاحبي؟ فقال له أنه يزعم أنه أسري به إلى المسجد الأقصى وعرج إلى السماء، عرج به إلى السماء، يعني عايزين نكذب بما يقول صلى الله عليه وسلم. قال: وما ذلك؟ إني أصدقه في خبر السماء ليلة نهار، هي مرة واحدة بس، ليل نهار بينزل عليه الخبر من السماء، طالع نازل من السماء إلى الأرض، وأنا بصدقه كل يوم في ذلك، مش هصدقه أنه هو يعرض به مرة إلى السماء صلى الله عليه وسلم. فلقي بالصديق رضوان الله تبارك وتعالى عليه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا جزءا من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كان في هذه الليلة في بيت أم هانئ صلى الله عليه وسلم، ونزل عليه جبريل وأمره أنه يخرج، فخرج. لذلك هتلاقي في بعض الروايات أنه عرض أو أسري به صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ، وفي بعضها من المسجد الحرام، والآية بتقول لنا المسجد الحرام، فهنا إما المقصد الحرم يعني كله، فكان من بيت أم هانئ باعتباره في الحرم، أو الآخر أنه أخذ صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ إلى المسجد الحرام، ومن هنالك إلى المسجد الأقصى، ولا لموافق هذه الآية من المسجد الحرام. فكان الإسراء أوتي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، فأسر به إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى، والأقصى معنى البعيد، البعيد وهو أبعد ما يكون من المساجد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فين الحرم وفين المسجد الأقصى، فهذا كأنه الأدنى القريب من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الأقصى البعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي باركنا حوله، باركنا حوله دعوة إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، واستقرار إبراهيم هنالك، ودعا إبراهيم لمكة كما عرفنا قبل ذلك في مائها وفي لحمها، فكان أكثر ما يكون ولا يوافق أحدا إلا هنالك اللحم والماء. دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. وجود إبراهيم في الشام كان بركات الله سبحانه وتعالى منزلة على هذا المكان، فبارك حوله، فكان أكثر الأنبياء هنالك، أيضا البركة من ثمار وغيرها هنالك. الذي باركنا حوله وجعل المكان مكانا مقدسا بوجود المسجد الأقصى فيه، قال لنوريه، يعني نوري النبي صلى الله عليه وسلم من آياتنا، من هذه طبعضية، المعنى ما شافش كل حاجة، شوف كل حاجة، يعني الله على كل شيء قدير، ولكن أراد أن يطمئن قلبه صلى الله عليه وسلم، ويكافئ النبي صلى الله عليه وسلم على صبره العظيم، لأنه كان في محنة شديدة جدا جدا صلوات الله وسلامه عليه. كان موت عمه أبي طالب، وموت زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها، وبعدين الحصار اللي كان من المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وبني عبد المطلب في الشعب من شعاب مكة، وبعدين خروجه صلى الله عليه وسلم مع ضيقه الشديد من مكة وذهابه إلى الطائف صلى الله عليه وسلم يدعو عبد يليل هنالك ومن معه لعلهم يكونون معه صلى الله عليه وسلم، فأبوا إلا إن يسلطوا عليهم سفهاء الطائف فيرمونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم حتى دميت قدماه صلى الله عليه وسلم، وما عرفش يدخل مكة بعد ذلك إلا في جوار رجل من المشركين وهو المطعم ابن عدي. فهنا كل ما فيه صلى الله عليه وسلم من أمر أذى شديد جدا ضاقت به نفسه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول لله سبحانه وتبارك وتعالى: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يقول ربي: إلى من تكلني؟ إلى قريب يتدهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. فصبر صبرا جميلا صلوات الله وسلامه عليه، فكوفي أبي ذلك إنه زيادة اطمئنان لك. شوف ما يكون في الدار الآخرة، شوف ما يكون في السماوات، شوف كذا وشوف كذا. فعرض به إلى السماء صلى الله عليه وسلم، فرأى من آيات ربه الكبرى ما سنذكره بعد ذلك في الأحاديث. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل، وأن يحرر بيت المقدس، ويحرر بلاد المسلمين من الظلمة والمشركين والكفرة والمنافقين وكل من يكيل لدين الله سبحانه تبارك وتعالى. اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المستضعفين. اللهم أعز الإسلام وأهله، اللهم أذل الكفر وأهله، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم ألق في قلوبهم الرعب، اللهم ألق عليهم رجلك وعذابك إله الحق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في قول الله عز وجل في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ذكرنا حديث أنس بن مالك، أو جزءا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، في إسراء جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم في عروجه به إلى السماء. الحديث صحيح البخاري من حديث أنس، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا في الحطيم، والحطيم اللي هو حجر إسماعيل يعني، قال: في الحجر مضطجعة إذ أتاني آدم فقال وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه. فذكر أن جبريل أتاه وسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا يقول إنه الرجل بين الرجلين، فكان نائما صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانئ، وبين جعفر ابن أبي طالب اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وبين حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. فأتاه آيات وقال: الرجل الذي بين الرجلين. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وهو نائم يكاد يستيقظ صلى الله عليه وسلم، وذهب به إلى حجر إسماعيل، وهناك استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أفاق من ذلك أنه كان بين النائم واليقظان، فأفاق فإذا جبريل يأخذه على البراق إلى بيت المقدس. وذكر لنا أن البراق هو دابة خلق الله عز وجل دون البغل وفوق الحمار، يضع خفه عند أقصى طرفه، معنى أنه غاية في السرعة. في حديث عند ابن أبي يعلى: وفي إذا أتى على جبل ارتفعت رجلاه، وإذا هبط ارتفعت يداه، معنى أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم على البراق إلى بيت المقدس. وذكر لنا أن البراق هو دابة خلق الله عز وجل دون البغل وفوق الحمار، يضع خطوه عند أقصى طرفه، معنى أنه غاية في السرعة. وفي حديث عند ابن أبي يعلى: وفي إذا أتى على جبل ارتفعت رجلاه، وإذا هبط ارتفعت يداه، معنى أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غاية الراحة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشعر بهبوط ولا يشعر بعلو، ولكن مستريح فوقه صلوات الله وسلامه عليه. برضو إن وإحنا نذكر في هذا الحديث الشرح بتاعه اللي استفاد في شرحا عظيما جميلا بالأدلة القوية، الحافظ ابن حجر في فتح الباري أفاد وأجاد وأفاد في شرح هذا الحديث، وذكر روايات كثيرة، ما يعني ضعف ما ضعفه من الروايات الضعيفة وبين ضعفها، والروايات اللي يتقوى بعضها ببعض ذكرها واستنبط منها أحكامه. واصطنبط حكما ونقل على العلماء السلفيين قبله حكما في ذلك. فكل هذه الأشياء نذكر بعضها ملخصا، فاللي يحب يرجع فليكتب فتح الباري في شرح هذا الحديث، هو حديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. ذكر الحافظ روايات في النبي صلى الله عليه وسلم حمل على البراق صلوات الله وسلامه عليه. من الروايات اللي جاء فيها: فكان الذي أمسك بركاب جبريل وبزمام البراق ميكائيل، كأنه في هذا الوقت كان ملكين نزلا أو ملكان نزلا على النبي صلى الله عليه وسلم. وده يوضح الرواية اللي فيها أنه سمع أحد، يعني من يقول هو الرجل بين الرجلين، إن واحد يكلم الثاني، فوضحت هذه الرواية أن جبريل وميكائيل. في رواية عند الترمذي بإسناد صحيح فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بالبراق مسرجا ملجامة، أو مسرجا ملجامة، يعني عليه السرج وعليه اللجام، فاستصعب عليه، كأن البراق يعني ما كانش سهل يركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لغاية ما أمسكه جبريل وقفه فقال له جبريل: ما حملك على هذا؟ يقول للبراق: فوالله ما ركبك خلق قط أكرم على الله منه. قال: فارفض عرقه. الحديث في الترمذي وإسناده صحيح، بمعنى إن البراق إن كان دابة ولكنها مخلوقة لغرض معين، ودابة تفهم الكلام، استصعب البراق إنه يركبه إنسان، إن كان قبل ذلك ركبه الأنبياء كما جاءت روايات بالحديث في هذا المعنى، ركبه إبراهيم وغيره عليهم الصلاة والسلام. لكن هنا كأنه لبعد عهده بالركوب من أيام إبراهيم ومن بعده، فلذلك استصعب في البداية، فلما قال له جبريل ذلك كأنه استحيا من نفسه، قال: فارفض عرقا، يعني حياء، إنه عرق كما يعرق الإنسان لما يستحي ويخدم. ذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ركبه، ودأت في رواية قال: فاستصعبت البراق، وكانت الأنبياء تركبها قبلي وكانت بعيدة العهد بركوبهم. يبقى هنا كأن الرواية بتوضح أن البراق سبب استصعابه من بعد العهد بالركوب عليهم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه ربط البراق بالحلقة التي تربط بها الأنبياء، لما وصل بيت المقدس ربط بالحلقة التي كانت الأنبياء تربط بها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هنا أنه جاءه جبريل، وبعدين اختصر في هذا الحديث في حديث أنس بن مالك، وذكر أن عرج به إلى السماء، لكن حديث في رواية أخرى أنه أسل به في البداية إلى بيت المقدس، ومن هنالك عرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه. في بعض روايات أن جبريل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم على البراق، يعني جبريل راكب والنبي صلى الله عليه وسلم غريفه على البراق لغاية ما وصل لبيت المقدس، ثم ذكر العروج إلى السماء وإن جبريل لم يزل مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وفي رواية أخرى ولعلها الأرجح فيها أن البراق وصل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم ربط هنالك، وجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بالمعراج. في رواية عند ابن إسحاق قال: سمعت الراوي يعني يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغت مما كان في بيت المقدس أتي بالمعراج فلم أرى قط شيئا كان أحسن منه. يبقى هنا كأن المعراج سلم من الأرض إلى السماء تعرض فيها أرواح المؤمنين عند وفاته، لما يتوفى المؤمن يوم تشخص بصره إلى السماء، تشخص روحه وهي تعرض إلى السماء، فيذكر هنا: وهو الذي يمد إليه الميت عينيه إذا حضر، فأصعدني صاحبي فيه، يعني جبريل عليه السلام، حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء. جاءت رواية عن حذيفة رضي الله عنه إنه أنكر أن يكون البراق قد ربط في بيت المقدس، ويعني قال إنه لما يربط، يعني قال: تحدثون أنه ربطه أخاف أن يفر منه، وقد سخره له عالم الغيب والشهادة. والراجح ان هذا من قول حذيفة رضي الله عنه ابناء ما وصلوش الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النعوبه، ولكن الروايه الاخرى اللي فيها اثبات ذلك نقول المثبت مقدم على النافي. فالصحابه اللي ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم ربط البراق ببيت المقدس او بحلقه هنالك هذه فيها اثبات الربط، وروايه حذيفه فيها نفي، فالاثبات علم والنافي ليس علما. ذكر لنا في الحديث قال في حديث أبي سعيد الخدري عند بيهقي: حتى أتيت بيت المقدس فأوثقت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء تربط بها، التي كانت الأنبياء بها، التي كانت الأنبياء. فهنا واضح أن الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يركبون البراق وكانوا يأتون به إلى مكان، وبيت المقدس مكان كان أكثر الأنبياء أتوا إلى هنالك، فلذلك كان معروف حلقة بيت المقدس بيربط بها الأنبياء البراق حين يركبونه ويذهبون إلى هنالك. حصل إيه في روايات للحديث عن ابن مسعود فيه: ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت المقدس فرأى الأنبياء هنالك. والله على كل شيء قدير، وده أمر من أمور الغيب. الأنبياء في قبورهم أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنهم جمع له صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، جمع له. قال: دخلت المسجد بيت المقدس فعرفت النبيين من بين قائم وراكع وساجد، ثم أقيمت الصلاة. في رواية أخرى: ثم أذن مؤذن فأقيمت الصلاة فقمنا صفوفا ننتظر من يأمنا. يعني قام كل الأنبياء بما فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس ينتظرون من يأمهم. فقال: فأخذ بيدي جبريل فقدمني فصليت بهم. ففيه دليل على إمامة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الخلق بما فيهم الأنبياء، فأمه في بيت المقدس وصلى بهم صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن عباس عند أحمد: فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي، فإذا النبيون أجمعون يصلون معه صلوات الله وسلامه عليه. إذا هنا كانت صلاته بالأنبياء في بيت المقدس قبل أن يعرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه. نرجع لحديث أنس بن مالك في أنه عرج به إلى السماء، وعرفنا من رواية أخرى أن كان المعراج إلى السماء إما بالبراق كما هو في هذه الرواية، أو أشارت إلى هذه الرواية، أو رواية لأصرح منها أن لا، البراق كان إلى بيت المقدس فقط ثم عرج على المعراج إلى السماء، وهي أرجح. يقول هنا: حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ فقال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. استفتح، وهنا شوف الدخول من الأرض إلى السماء الدنيا لابد من إذن رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. أرواح المؤمنين لما تصعد إلى السماء فيقول الله عز وجل: ردوها إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، ويكتب كتاب المؤمن في عليين، أما الكافر والفاجر فيكتب كتابه في سجين، ويقال: ردوا روحه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم وصل للسماء الدنيا، فالملائكة فسأل جبريل: من هذا؟ قال جبريل. قال: ومن معك؟ ومن معك فيه إشارة إنهم شايفين إن مع أحد آخر، أو أعلمهم الله عز وجل بذلك، إن السؤال من معك غير السؤال هل معك أحد، هل معك أحد، مش عارفين مين اللي معه صلى الله عليه وسلم، مش عارفين هل معه أحد ولا معهوش. قالوا: هل معك؟ فقال: سألوا جبريل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. وفي إشارة إلى التعريف بالاسم أولى من غيره، يعني يسأل إنسان مين على الباب فيقول فلان باسمه مباشرة، قال محمد، لم يقل أبا القاسم، لم يقل النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإنما عرف باسمه صلوات الله وسلامه عليه. فوصل للسماء الدنيا فقالوا له الملائكة: من معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قد أرسل إليه مش معناه الرسالة، ولكن أرسل إليه يعني بالحضور، استدعي يعني للحضور إلى السماء، وإلا فرسالته صلى الله عليه وسلم كانت معروفة في السماء قبل ذلك أنه بعث صلى الله عليه وسلم نبيه، لكن إنه هنا قد أرسل إليه يعني ربنا اللي أمر أنه يأتي إلى هنا. فقال: نعم. ف فقالوا مرحبا به فنعم المجيء له. ففتح الملك له باب السماء الدنيا. قال فلما خلصت يعني دخل للسماء الدنيا فإذا فيها آدم صلى الله عليه وسلم فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام. وكأن يعني البداية في السماء الدنيا أنه يلقى آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد جعل الله عز وجل له في كل سماء نبي يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو له هذا النبي زي ما هنشوف اللي يقول له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح قالها آدم وقالها نوح عليهما الصلاة والسلام. وباقي الأنبياء قالوا مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح صلوات الله وسلامه عليه. قال فقال آدم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به حتى أتى السماء الدنيا السماء الثانية. في السماء الأولى جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى آدم وحوله نسم بني يعني أرواح بني. هنا كأنه أرواح بني رآهم أو أنه دمعوا له في هذا المكان على هيئة من الهيئات التي يعلمها الله سبحانه وتبارك وتعالى. ذكر العلماء أنه الأرواح يعني التي خرجت من الأجساد حين خروجها كانت عن يمين آدم وعن شمال آدم في رواية عند البيهقي فيها فإذا أنا بآدم تعرض عليه أرواح ذريته فيقول روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها في عليين. ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول روح خبيثة ونفس خبيثة اجعلوها في سجين. فأنها ممثلة لآدم وليست على حقيقتها إنها صعدت ودخلت السماء لأنه في الحديث الآخر أن الله عز وجل يقول ادوها إلى الأرض. فهنا قال العلماء لا يلزم رؤية آدم لهذه الأرواح أنها تكون صعدت إلى السماء وإلا يلزم تعارض بين الحديثين. ففيها إن آدم يراهم فهي ممثلة له يراهم ولكنها لم تقتحم السماء ولم تدخل فيها. قال مرحبا بالنبي الصالح أو بالابن الصالح والنبي الصالح. ذكر العلماء فيها يعني كأن آدم يفتخر بهذا الابن من أبنائه عليه الصلاة والسلام. وكونه لقاه في السماء الدنيا كأنه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأبوة آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام يعني أول من يلقاه. وفي إنسان يلقى أباه يقوم يشعر بشيء من الطمأنينة والسلام لما يلقى أباه. فكان كذلك لما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك خلص النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية فاستفتح. قيل من هذا؟ فقال جبريل. وقال قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قالوا مرحبا به فنعم المجيء داء. قال ففتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابناء الخالة. وهما ابناء الخالة يعني يحيى ابن خالة المسيح عليه الصلاة والسلام والمسيح ابن خالة يحيى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهنا يقال فلان وفلان ابن خالة ولا يقال ابن عمة ولا يقال ابن خال لأنه على التذكير ابن خال يكون واحد ابن خال الثاني ويكون الثاني ابن عم الله. وإذا قيل ابن عمة ما تجيش واحد حيكون ابن عم الثاني حيكون ابن خال لكن ابن خالة هذا مقتضى إن ده أخو ده الخالة والخالة هذا اللي يكون فيقال ابن الخالة ولا يقال ابن العمة ولا يقال ابنة يقال ابن العم ابن العم وابن الخالة. قال لنا هنا فإذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة فقال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. قال فسلمت فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت إذا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ذكر هنا أنه لقي هؤلاء الأنبياء كل واحد في درجة من الدرجات. لما لقي يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر فيه في رواية: فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله، قد فضل الناس بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب. يعني رأى أن يوسف قد أوتي من الحسن شيئا عظيما وكثيرا جدا، وجاء في الحديث: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا صلوات الله وسلامه عليه. ففيه إن كان يوسف قد أوتي شطر الحسن فهو من أجمل خلق الله عز وجل، ولكن كان نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من الجميع صلوات الله وسلامه عليه، وأجملهم وأحسنهم صوتا صلوات الله وسلامه عليه. في لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الأنبياء أشار العلماء لإشارات دقيقة وجميلة فيها، فيقولوا إنه قابل آدم، يعني اشمعنى الأنبياء دول بالذات، والأنبياء كثير ألوف الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وإنه مش هيتفضل بعضهم إن هم دول في السماء وغيرهم موجودين في الأرض، لا، أرواحهم موجودة في السماء للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دول كأنها إشارات في كل شيء بما حدث بهذا فيحدث لك مثل ما حدث بهذا النبي. فآدم في السماء الدنيا كأنها تذكرة، هذا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، أهبط من الجنة إلى الأرض وبعدين حيرجع لها مرة أخرى، فكأنها إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أنت مش هتقعد في بلدك كثيرة، وستطرد منها وتخرج منها مهاجرة، وسترجع إليها مرة أخرى. فكأنه إشارات برؤية الأنبياء لما يحدث للنبي صلوات الله وسلامه عليه. عيسى ويحيى على من عليه الصلاة والسلام ومعاداة اليهود لهما، وكأنها إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم ستلقى مثل ما لقي من معاداة اليهود للمسيح عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا. يوسف الصديق لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الثالثة، وكأنها إشارة ما حدث بين إخوة يوسف ويوسف، وإنهم ما أخذوه وألقوه في غيابة الجب وأرادوا تغييبه وأرادوا قتله، ثم أظهره الله عز وجل عليهم. فكان من قريش أنهم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى اضطروه للخروج من هنالك. يوسف عفى عن إخوته، قال: لا تثريب عليكم اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فكأنها إشارات مما حدث مع الأنبياء أنه سيحدث لك مثل ما حدث مع كل واحد من هؤلاء، ولذلك فضل على الجميع صلوات الله وسلامه عليه أنه ابتلي بابتلاءات ابتلي بها كل واحد من هؤلاء الأنبياء. كذلك وجد إدريس على نبينا عليه الصلاة والسلام في السماء الرابعة، وربنا أشار إنه ورفعناه مكانا عليا، إشارة لرتبة النبي صلى الله عليه وسلم وارتفاعه. وبهارون على نبينا عليه الصلاة والسلام في السماء الخامسة، إشارة على أن قومه رجعوا إلى محبته بعد أن آذوه، وكذلك صنع بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبموسى وما وقع له من قوله ومعالجته لقومه في سنين طويلة، وكان من أرأف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وبإبراهيم في استناده إلى البيت المعمور، إشارة لفتح النبي صلى الله عليه وسلم ورجوعه إلى مكة مرة أخرى. الغرض أن هذه إشارات في الحديث لأشياء تحدث للنبي صلى الله عليه وسلم، فلقي كل نبي ليتذكر ما حدث للنبي، فإن حصل له مثله صلى الله عليه وسلم تصبر بذكر الأنبياء على نبينا عليه الصلاة والسلام. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.